بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المؤمنون، هيا بنا نشرح صدورنا بقراءة بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع ذكر شيء من فقهها ومعانيها. ولعله من المناسب أن نقرأ هذا هنا وأن أذكر ذلك بعدما كنت معكم قبل قليل في برنامج فتاوى الرحمة، وتحدثت عن الذكر والاستغفار والعودة والرجعة والأوبة إلى العلي الغفار سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني، إن القلوب تصدأ، إن قلوبنا قد يأتيها شيء يعكر صفو الطريق إلى الله عز وجل. ولا شك أن الأحداث التي يمر بها الإنسان وتمر بها الجماعات والهيئات والمؤسسات والدول والشعوب أحيانا تكون بعيدة عما يرغبه الإنسان ويسعد بسببه. ولذلك أي مشكلة تقع على العبيد في أرض الله عز وجل عليهم أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا أدعو، وكنت أتكلم في نهاية الحلقة الماضية أو في اللقاء الماضي عن الذكر والاستغفار، أدعو في بداية هذا اللقاء قبل أن أقرأ شيئا من هذه الأحاديث أيضا إلى لون من ألوان الذكر والحديث من الذكر، القرآن الكريم. أنا أشرت إلى الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام صباحا ومساء وعند الأكل وعند الشرب وعند النوم وعند الخروج من المنزل والدخول وغير هذا. القرآن الكريم أفضل الذكر، القرآن كلام رب العالمين. احنا في الأونة الأخيرة، في الفترة التي أنا أتحدث فيها الآن، وخلال الأيام العصيبة التي تمر بها أمتنا، بحاجة إلى القرآن الكريم على الدوام، ولكن الحاجة أكثر الآن، حتى لا نبتعد، حتى لا نضل، حتى لا نذهب هنا وهناك. القرآن الكريم دستور حياة هذه الأمة، تقرأه فينشرح الصدر، تعمل به فيكون لك القبول عند الرب سبحانه. القرآن لم ينزل فقط لنقرأه ولا نعمل به، لا، نقرأ القرآن ونعمل بالقرآن الكريم، نقوم لله عز وجل بكتاب الله تبارك وتعالى قراءة وتدبرا وعملا أيضا استشفاء، وأن نستشفى به وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن الكريم يجلو الصدأ عن القلب، القرآن الكريم يجلو الصدأ عن القلب. فهلموا بنا إلى كتاب الله عز وجل، نقرأه، نتدبره، نعمل بأحكامه. القرآن الكريم ليس كغيره، يجب أن نعتقد وأن ندين لله عز وجل بأن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم من كلام الله عز وجل، تكلم الله تبارك وتعالى به وأنزله وحيا من خلال جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. الخطاب هنا كيف الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، على قلبك لتكون من المنذرين. إذن القرآن كلام الله عز وجل، نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولذلك القرآن كلام الله. فيا عبد الله، أقبل على كلام الله، خير الكلام. قال الله عز وجل في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا. يجب علي وعليك أن نقول: لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا. يجب عليك وعلي، يجب علي وعليك أن نقول: لا أصدق من الله أحد سبحانه جل في علاه. قرآن كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل كما في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقارئ يقرأ كتاب الله، التالي يتلو كلام الله، المستمع يستمع إلى كلام الله تعالى. قال فأجره حتى يسمع كلام الله، فالمتلو والمكتوب في المصاحف هو كلام الله عز وجل، خير الذكر وأفضل الذكر. ولا يقف الأمر، وأنا أتحدث عن الذكر أريد أن احنا نرجع نصدق في العودة مرة أخرى إلى الله، وأنا أتكلم عن أفضل الذكر على القرآن الكريم، وذكرت أنه كلام رب العالمين، وقلت يجب علينا أن نتلوه ونقرأه، لنا في ذلك أجر عظيم جدا. من قرأ حرف واحد من كتاب الله عز وجل، من قرأ حرفا من كلام الله من كتاب الله، كان له بهذا الحرف 10 حسنات، والحسنة كان له كل حرف حسن، والحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ثم يرغب النبي عليه الصلاة أكثر فيقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إخواني الكرام، عند حديثي عن القرآن والذكر لا يقتصر الأمر على القراءة فحسب، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى العمل. يجب أن يتعدى ذلك إلى العمل. ومشكلة المسلمين اليوم مشكلة عمل، ويا ليت الإنسان يقصر في العمل ويعرف أنه مقصر. لا، يا ليت الإنسان يقصر في العمل ويعرف أنه مقصر. لا، لا يقف الأمر عند هذا، ده البعض ربما يتطاول على القرآن الكريم وعلى الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم، وما أعتقد يعني أن رجلا صحيح الإيمان صادقة يتطاول على القرآن الكريم، أو لا يريد أن يقيم ما في القرآن الكريم، أو أن يطبق القرآن الكريم. والإخوة عندما يستمعون مني الآن تطبيق القرآن وشريعة الرحمن يقول أيوة الحاكم بس مسؤول. لا، أين أنا وأنت من القرآن الكريم؟ هل أعمالنا منضبطة بما جاء من لدن رب العالمين سبحانه؟ ولا إحنا ننادي غيرنا ونطالب غيرنا افعل، ونحن في بعد ولو شيئا ما عن كلام الله عز وجل. يا إخواني، الذكر مهم للغاية، وعلى رأس الذكر كما ذكرت القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام رب العالمين سبحانه. أنا هنا لن أطيل القول ولن أقف عند القرآن الكريم وفضائله، ولكن هذه كلمة جاءت للحديث عن الذكر لكي ننجو بأنفسنا مما وقعنا فيه في هذه الآونة الأخيرة. احنا بحاجة إلى أن ننتشل أو أن نخرج بأنفسنا من حياة فيها لون من ألوان الشقاء والتعاسة وعدم الأمن والاستقرار والضيق والهم والغم والكرب وغير ذلك. فلنذكر الله عز وجل ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن من أجل الأعمال أيضا التي يقوم بها العباد إلى الله أن يتعلموا القرآن والسنة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة أحاديثه أيضا تشرح الصدر وتذهب الهم والغم، ده كلام النبوة. تعلمنا من أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى وحفظ أحياءهم أن الحديث عليه نور، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام النبوة عليه نور. من تقرأ كلام خير من نطق من البشر وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. طيب إخواني الكرام، أذهب معكم إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله تبارك وتعالى لنكمل الحديث.
سنن الحبيب محمد نور لنا.
سنعود. المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عدنا بإذن الله.
سنن الحبيب محمد نور لنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخواني الكرام، أتحدث عما يربط القلوب بالله تبارك وتعالى بذكر الله عز وجل، ومنه قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها ما نحن بصدده الآن. وأنا في الحقيقة أجد رغبة قوية في قلبي إلى قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنني أعتبر أن من أحب الأعمال إلي وأرجاها لي عند ربي أن ألتزم بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكلما أكثر العبد من ذكر الحديث نال فوائد عظيمة، تعلم العلم الشرعي، تفقه كتاب الله عز وجل، فمعرفة القرآن الكريم من خلال حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم إنه في قراءة هذه الأحاديث فائدة عظيمة جدا قد تغيب عن بال البعض، وهي أنه كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلينا عليه. دي فائدة عظيمة جدا، أنه كلما ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلينا عليه. ومن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى الله عليه بها عشرة. ألا يدفعنا ذلك إلى أن نعيش مع القرآن والسنة؟ يدفعنا ذلك. إخواني الكرام، نحن في حديثنا عن القدر، وقد ذكرت في اللقاء الماضي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ووعدت بأن أكمل الكلام عن هذا الحديث في هذه الحلقة. ولعلكم تذكرون نص الحديث، وفيه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل إنسان قد عرف مكانه من الجنة أو النار، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بقوله: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إخواني الكرام، هذا حديث عظيم جدا، وقد أشرت إلى أن الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان لا يدري ما سبق في علم الله عز وجل عنه، وبالتالي هو عليه أن يجتهد قدر الطاقة، وأن يسعى في تحصيل الخير وفي طريق الخير، وأن يسلم نفسه للخير. ولا يقول العبد: لا ده أنا يعني عندي اتكال على القدر، وطالما أن الله عز وجل قد كتب علي ما سيكون أو ما سأفعله أو ما سأقع فيه أو حدد مصيري أزلا، فأنا لست أفعل ما أشاء ولست بحاجة إلى طاعة. حاشا، هذا كلام باطل. حقيقة هذا الكلام أوقع بعض الناس يعني في كثير من الأخطاء، وأنا أود أن أبين ذلك. هذه الضلالة اللي هي القوم أو بعض الناس الذين تركوا العمل اتكالا على القدر، هؤلاء في الحقيقة ضلوا، وقد وقع هذا في قوم من العباد والزهاد، وقال به بعض الطوائف وذهبوا إليه. حقيقة هذا الفريق قالوا: نحن نؤمن بالقدر ونسلم به، وأن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، وأنه مريد لكل ما يقع في الكون. ولكن هؤلاء زعموا أن ما شاءه الله عز وجل وخلقه فقد رغب فيه وأحبه، وده باطل. تيجي تقول له يعني افعل الخير، يقول لك: لا، ما أفعله أنا كله خير. ليه؟ يقول: لأن الله قدره وأنا مجبور على هذا الفعل. فهؤلاء في الحقيقة تركوا العمل احتجاجا على القدر، ظنا منهم أن كل ما رضيه الله وقضاه، وهم يؤمنون بالقدر، ظنا منهم أن كل ما رضيه الله وقضاه فقد أحبه وأراده إرادة دينية شرعية. حقيقة هؤلاء القوم احتجوا بالقدر على أعمال مخالفة للشرع، بل وصل الحال ببعضهم إلى عدم التفريق بين الكفر والإيمان، وبين الهدى والضلال. هذه العقيدة المنحرفة أضلت عقولا كثيرة، وحرفت مسارها عن الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يكفي من أثر هذه العقيدة الباطلة أن يزعم الإنسان أن الله أحب الكفر والشرك والقتل والسرقة كما أحب الإيمان والكفر سبحانه وتعالى جل في علاه. من آثار هذا المعتقد الفاسد أن هؤلاء القوم تركوا الأعمال الصالحة التي توصلهم إلى الجنة وتنجيهم من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يا عبد الله، عليك بالعمل، والله تبارك وتعالى سيوفقك ويأخذ بيديك إن سرت في الطريق الصحيح وسلكت السبيل القويم معتمدا على الله عز وجل، سالكا طريق الهداية الذي رسمه رب العالمين لك. أما أن تجلس وتترك وتقول: والله ما أفعله ويفعله غير كل واحد، وما علينا أن نفعل أو أن نفعل، طالما أن الله قدر وقضى وكتب، هذا في الحقيقة ضلال مبين وانحراف عن الحق القويم. لا يجوز للإنسان اللي هو يعني يسوي بين الأمر والنهي، ولا بين الإيمان والكفر، ولا بين الشرك والتوحيد، ولا أن يقول بأنني مجبر على أفعالي الذي أنا أو التي أنا أقوم بها. إخواني الكرام، أنا أود فقط في عجلة سريعة أيضا أن أبين ضلال هؤلاء وانحراف هؤلاء في مسألة حتى في يعني الحياة الدنيا الآن. أقول هؤلاء أخطأوا في دعواهم أن الإيمان إذا قدر وكتب، أن الله عز وجل إذا قدر وكتب لا يحتاج العبد بعد ذلك إلى عمل. هؤلاء في الحقيقة لم يفقهوا حقيقة القدر. وأنا قد أشرت في لقاءات ماضية إلى أن الله تبارك وتعالى قدر النتائج وأسبابها، ولم يقدر المسببات من غير أسباب سبحانه. فمن زعم أن الله عز وجل قدر النتائج والمسببات من غير مقدماتها وأسبابها فقد أعظم على الله عز وجل الفريق. وإحنا في أعمالنا اليومية، إحنا في أعمالنا اليومية بنلاحظ ذلك أو نعمل لذلك. فلما في أعمالنا اليومية نعمل بما يعود علينا بنفع ولا نجلس ونقول إذا قدر الله لي الشيء سيكون، وفي أعمال الطاعات وما يقرب إلى الله نقول ما أراده الله سيكون دون عمل؟ لا. تأمل معي، الله تبارك وتعالى إذا قدر أن يرزق فلانا رزقا، ألم يجعل رب العالمين سبحانه لهذا الرزق أسبابا ينال الرزق بسببها؟ جعل لذلك أسبابا. فمن ادعى أنه لا حاجة إلى السعي في طلب الرزق وأن ما قدره الله تبارك وتعالى له سيأتيه وفي مكانه دون سعي فقد ضل وانحرف وهلك، ولم يفقه حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر أن تسلم بقدر الله عز وجل، وإذا نزل بك القدر أسلمت نفسك إلى الله وفوضت أمرك إلى الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك قمت باتخاذ الأسباب النافعة في ذلك. أما أن تجلس ولا تعمل وتقول ما قدره الله لي سيأتيني، لا. للأسف الشديد الناس كثيرا من الناس يفقهون هذا في حياتهم الدنيا، إلا أنهم لا يفقهوه فيما يقرب إلى رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. ففي الدنيا الناس اليوم تسعى وتجتهد وتكد ويجلس يعمل حسابات مختلفة ومتعددة في سعيه للحصول على الأرزاق، وبعدين يأتي إلى جوانب الطاعة والعبادة لله عز وجل يقول والله لو ربنا كتب علي أن أنا أصلي صليت، ولو أراد مني الصيام لوقع مني الصيام، ولو قدر لي الحج سأحج، دون أن يتخذ الأسباب في ذلك. كل شيء بقدر، إلا أن الله عز وجل جعل تحقيق هذا القدر بأسباب يقوم بها العبد ولا بد. وتأملوا الحديث العظيم ده عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. في حث في الحديث ده على التوكل، وليس معنى التوكل انني وهو واجب علي بل فرض علي ان اتوكل على الله، ليس معناه أن أقعد عن السعي في الأسباب، لا، ده أنا أتوكل على الله عز وجل بعد اتخاذ الوسائل والأسباب المشروعة في ذلك، ثم أسند ظهري إلى الله وأقول توكلت على رب العالمين جل في علاه. هذا معنى التوكل. لو توكلتم على الله حق توكله ماذا سيكون؟ قال رزقكم كما يرزق الطير. يعني إذن إحنا الأرزاق مكفولة كفلها رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده، فيش واحد مننا بيرزق الآخر. وفي السماء رزقكم وما توعدون، سبحانه وتعالى جل في علاه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رب العباد يرزق الطير وطير لا يفقه ومع هذا يرزقه الله عز وجل. قال أنتم يا أيها الفقهاء يا أصحاب العقول يا من تعملون أو يجب عليكم أن تعملوا توكلوا وسيرزقكم الله كما يرزق الطير. حالة الطير إيه بقى؟ قال تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني الطير لا يرزق مع التوكل على الله في أنه يبقى في عشه ومكانه منتظرا أن يأتيه الرزق إلى فيه. لا، الطيور تتوكل على الله ولكنها مع التوكل تعمل، ومن عملها أنها تغدو. الغدو هو الخروج في أول النهار في الصباح المبكر. الطيور تخرج من أعشاشها مغادرة إياها، ذاهبة إلى أماكنها إلى أو إلى الأماكن التي تتوقع الأرزاق فيها، فتنتقل من مكان إلى مكان وتسرح من مكان إلى مكان، فييسر رب العالمين لها الأرزاق وترزق بهذا السعي. تغدو تخرج من عشاشها، ولما تفعل ذلك تروح. الرواح هو العودة في المساء، تروح بطانة يعني قد امتلأت بطونها. الشاهد أن الطير ما جلس في عشه ومكانه ولكنه توكل وسعى. فكذلك من أراد الرزق عليه أن يتوكل ويسعى. هنعمل ده في الدنيا، إنما بالنسبة في الآخرة أو في الطاعة بعض الناس لا يفكر في ذلك. رجل يريد ذرية وأولادا، نقول له تزوج. فإذا ظن الإنسان أنه يرزق الولد دون أن يسعى ويتزوج ويعاشر زوجة أو دون أسباب، فهذا يجب عليه أن يراجع عقله. كذلك رب العالمين سبحانه يقدر أن فلانا سيدخل الجنة، ويقدر أن الإنسان هذا لكي يدخل الجنة سيستقيم على أمر الله وسيعمل الصالحات ويطيع رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه ويعمل، فيدخل بذلك الإيه؟ فيدخل بذلك الجنة. الله تبارك وتعالى لم يترك هذا الكون هملا هكذا أو سدى وطلب منا العمل. صحيح أن الله قدر المقادير في الأزل، إلا أن تقدير الله للمقادير في الأزل لا يدفعنا إلى أن نجلس في أماكننا وأن نتكل على هذا القدر، بل لا بد من العمل، بل لا بد من العمل. استمعوا معي إلى هذه العبارة التي يقول فيها مؤلفها حفظه الله. الله تعالى يقدر أن فلانا يدعوه ويستغيث به، فيجيب الله تبارك تعالى دعاءه ويقبل رجاءه، ويقدر أن فلانا لا يدعوه ولا يرجوه، فيكله رب العالمين سبحانه وتعالى إلى نفسه ويبقيه في تعسه. فالله قدر المسببات وقدر أسبابها. اللي يزعم إن النتائج تقع بلا مقدمات فهذا يحتاج إلى أن يراجع عقله. إحنا الآن وقد بدأت عندنا الامتحانات في المدارس الثانوية والجامعات، ما زال بعضها إلى الآن يمتحن. الطالب هل يمكن أن يأتي الطالب اليوم ويقول إذا قدر الله لي أزلا إن أنا أحصل على البكالوريوس أو اللصنص أو أحصل على الدكتوراه مثلا سأحصل عليها دون قراءة ودراسة ودون جد واجتهاد؟ لا يفعل أحد ذلك، ويعلم أنه لا بد له من دراسة. فالله قدر الأسباب وقدر المسببات وربط النتائج بمقدمات، وكل في كتاب محفوظ سجله رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. من يزعم أنه سيأتيه الولد من غير زوجة يحتاج إلى أن يراجع عقله. من يزعم أن الأرض ستنبت زرعا يأكله ويريده دون أن يبذر البذر ويجري الماء على الأرض، هذا إنسان واهم يحتاج أيضا إلى يراجع عقله. نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب. القرآن الكريم لما نرجع إليه أو إلى أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه سنجد أوامر ربانية وأحاديث نبوية فيها توجيه كريم في العمل والسعي والاجتهاد وعدم الاتكال أو ترك العمل أو النظر إلى القدر والجلوس في المكان. قال الله تعالى مثلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال تعالى أميرا بالساعة: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الأمة الإسلامية أمة مجاهدة في سبيل الله لنشر دين الله عز وجل، ولكي تحمي أراضيها ولكي تحمي حدودها من الأعداء، فيجب علينا أن نعد العدة، يجب علينا أن نقوم أن نكون مهرة في القوة وإعداد القوة لمواجهة الأعداء. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن نحن أمرنا بالعمل بالإعداد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اتخاذ الأسباب أيها الإخوة الكرام شرعية التي تؤدي إلى رضوان الله وجنة الله عز وجل، كالصلاة والصيام والحج والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وصلة الأرحام وغير ذلك، هذه كلها أمور مشروعة لابد من السير فيها والإتيان بها. حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة جميع الأنبياء والمرسلين قبله، حياة الصالحين، كانوا جميعا يأخذون بالأسباب. فالأخذ بالأسباب من قدر الله تبارك وتعالى، والعمل والأخذ بالأسباب لا يناقض القدر أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فقه ذلك وأدركه وعلمه لأصحابه وبين أن تقدير الله عز وجل السابق للنتائج لا يعني ذلك أن يترك العمل العبد، ولا يوجب هذا ترك العمل أبدا بحال من الأحوال، بل هذا يوجب الجد والاجتهاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا بيفقهوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يفقهوا فقه عظيم جدا. الصحابة تلقوا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وتعلموا على يديه. تعرف بعضهم لما سمع الحديث ده من النبي عليه الصلاة والسلام وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ماذا قال بعضهم؟ قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. يعني لما سمع الكلام ده، وكان يجتهد في العبادة بس أصبح يجتهد أكثر في العبادة، لأنه أدرك أنه لابد من الإيه؟ لابد من العمل. إن الذي يفقه عن الله تبارك وتعالى مراده في القدر يعلم أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يدفع إلى الجد والاجتهاد والحرص على تحصيل ما ينفع. إخواني الكرام، بقيت مسألة مهمة جدا أود أن أشير إليها، وأنا أتحدث عن وجوب العمل والأخذ بالأسباب، عن وجوب العمل والأخذ بالأسباب. أود أن أنبه على شيء مهم جدا، وهو أن الإنسان لا يجوز له أن يعتمد على العمل ولا أن يتوكل عليه، بل عليه أن يعمل ثم يتوكل على ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. والعمل لا يناقض التوكل أبدا، بل لابد من أخذ الأسباب المشروعة، لابد من السعي والكسب والعمل، ثم بعد ذلك التوكل على الله تبارك وتعالى، كما ذكرت في الحديث السابق عن الطير تغدو خماصا وتروح إيه؟ وتروح بطانا. والإنسان إذن عليه أن يعمل، ولكن نقطة جوهرية مهمة ألا يعتمد على العمل، يعني لا يظن الإنسان أنه بسعيه وعمله فقط سيأتيه ما يريد. لا، سمعت أن بعض الناس كان يزرع أرضا له واجتهد في ذلك وأزرع عليها الماء، ثم لم يشأ رب العالمين سبحانه وتعالى أن يخرج النبت من الأرض. إنسان يزرع ويعمل ويجد ويجتهد عليه أن يتوكل على الله. لماذا؟ قد تأتي لهذا الزرع جائحة فتهلكه وغير هذا. فلابد إذن من العمل ثم تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ثم تفويض الأمر إلى الله عز وجل. لا تتكل على الأسباب، بل عليك بالأسباب ثم إسناد الأمر إلى الله عز وجل. ولذلك قال العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. الالتفات إلى الأسباب، إن السبب هو اللي يأتيني بما أريد وأحصل من ورائه ما أشاء، ده شرك، لأنك جعلت السبب شريك مع الله. لأن الذي يعطي ويمنع ويتفضل عليك هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فلا بد من الأخذ بالأسباب دون الاعتماد عليه. قال ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، ليمحو الأسباب ويقول أنا لست بحاجة إلى السبب، ما قدره الله أن يكون، عليه أن يراجع عقله كما ذكرت من قبل. هذا يمحو عقله، هذا لا يفكر، هذا لا يعي. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. طب معنا اتصال. أختنا عامة الله من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟
اتفضلي.
ربنا يحفظ حضرتك، ادعي لأولادنا ربنا يكرمهم يا رب وينجحهم.
يا رب.
اللهم امين يا رب العالمين اولاد المسلمين. بالله يا شيخنا عندي سؤالين الله يرضى عنك.
اتفضلي.
في اخت توفي زوجها وهي في اسكندريه ووالدتها مثلا في البحيره.
نعم.
والدتها ست مقعده، فهي الاخت في العده وعايزه تلزم بيتها، ولكن امها مقعده ما بتقدرش تقوم، وهي بتود ان هي ترى امها. هل يجوز انها تسافر من اسكندريه البحيره وتبات يوم في بيت والدها اثناء العده؟ السؤال الثاني الله يرضى عنك يا فضيله الشيخ، بالنسبه للعربون.
نعم.
لو حد جه عرض عربون وقدم عربون مثلا وهيشتري حته ارض، وبعد ذلك هو رجع في البيعه، هل يجوز انه ان العربون ده يروح عليه؟ انا بقول يروح عليه، بس الوسطاء التانيين يقولوا لا ما يروحش، ما هو حلال علينا علشان هو اخر البيع الفتره دي كلها.
لا انا عندي استفسار، عندي استفسار الله يبارك فيكي.
نعم.
العربون هذا كان فيه هناك شرط في عدم الرجعة فيه، ولا مجرد اتفاق مبدئي دون ان يكون هناك شرط او اتمام لعقد البيع او غير ذلك؟
ما اتكلمناش في الحته دي، بس بقول ان الضمنيه
ارجعوا فيه الى العرف. ان كتبتم عقدا ولم يكن هنا وكان هناك شرط الرجعة احد عن البيع فيضيع العربون، وهذا موجود عند بعض الناس،
ولكن إيه؟ بالعرف يبقى لا يجوز.
اذا كان ايه
بالعرف يعني متعارف عليه بين السماسرة ان العربون بيضيع للي يجي يتفق ويرمي عربون ويكتب
عليه. اذا تعارف الناس على ذلك فلا شيء في هذا.
ولا شيء في
هذا. نعم.
طب بالنسبه للاخت المعتده جزاك الله خيرا، كيف تزور والدتها المعتدة؟
طيب تابعي معي وساجيبك. حاضر.
جزاك الله خيرا.
ساجيبك في نهايه الحلقه. اقول الالتفات الى الاسباب واعتماد القلب عليها شرك في التوحيد، ولا يوجد في المخلوقات كلها ما يستحق ذلك. لا يوجد في كل المخلوقات التي خلقها الله عز وجل والأسباب ما يستحق أن يعتمد عليه الإنسان. الله عز وجل لا يعتمد إلا الله، العبد لا يعتمد إلا على الله سبحانه جل في علاه، ولكن بعد اتخاذ الأسباب. فرب كل شيء ومليك كل شيء والذي سخر لك كل شيء هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فلا تجعل يا عبد الله السبب شريك مع الله تبارك وتعالى، لا تجعل السبب شريك مع الله، ولكن عليك أن تعلم، وعليك أن تعلم أنك لا تستقل بالعمل ولا تستقل بالفعل، بل لا بد من الاعتماد والتوكل وسؤال رب العالمين سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أود أن أشير لنقطة مهمة جدا، وهي الفرق في القدر والأسباب والمسببات بين التوكل والتواكل. أنا أقول لابد من الأسباب ولكن لا تعتمد عليها، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. عدم الأخذ بالأسباب نقص في العقل، ليقول لا أنا لا أتخذ الأسباب ولا أعمل بالأسباب وما قدره الله سيكون، لا يحتاج إلى أن يراجع عقله، هذا فيه نقص في عقله، وهذا لا يقال عنه متوكل أو توكل على الله، إنما ده يسمى تواكل. تواكل هو إيه؟ التواكل أن تحتاج إلى الشيء وأن تطلبه، ثم لا تتخذ الوسائل والأسباب المواصلة إليه، هذا تواكل. بعض الناس ظن أنه لو يعني جلس في بيته ستجرى عليه الأرزاق وما قدره رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا في الحقيقة نقص في العقل، نقص في العقل. هؤلاء متواكلون ولا يقال عنهم بأنهم متوكلون. طيب معنا اتصال. اتصال مع عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
نفع الله بكم يا مشيخ. ربنا يعز حضرتك. لو في واحدة أخوها مش بيصلي وكمان استغفر الله يعني ساعات بيسيب الدين، يستحل ياكلوا من ماله أو ياخدوا من ماله؟
ياخدوا من ماله يعني؟
يعني مثلا ادى الولاد هدية او ما شابه.
ماشي حاضر.
كتر خيرك.
تابعي معي وسأجيبك ان شاء الله. اختنا ام علي السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمعت بالنسبة لأخذ بالأسباب. يعني ابن توفي في مكان فأنا المكان ده بكرهه وعنت الشائم منه خالص. يعني عامل حاسة في المكان ده فأنا بالشائم منه خالص وعنت حذر أولادي ما يروحوش المكان ده. لأن حتى في دماغي إن المكان ده كان سبب في وفاة ابني. فهو لو ما كانش راح المكان ده ما كانش يتوفى.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
السلام. نعم. طيب. أقول هؤلاء الذين يجلسون عن العمل ويقولون بأنه لا حاجة إلى العمل واتخاذ الأسباب وما قدر سيكون ونحن لسنا بحاجة إلى اتخاذ وسائل مشروعة في ذلك وإحنا متوكلين، نقول لهم هؤلاء متواكلون وليسوا بمتوكلين. فرق بين التوكل وبين الايه وبين التواكل. حقيقة يعني وقع هذا عند بعض الزهاد اللي هم زعموا الزهد والتصوف وقالوا خلاص احنا نجلس وما قدر الله سيكون عند البعض، وقل هذا في الحقيقة انحراف، بل ان بعضهم استدل على هذا ببيت من الشعر، ببيت من الشعر او بأبيات. اتي لاخر بيت فقط يقول فيه ايه: جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. يقول اذا قدر الله عز وجل الأرزاق وما سيكون لك خلاص سيان التحرك والسكون. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
نفع الله بك.
الله يبارك فيك.
لو ممكن بالنسبة لصعق الناموس ممكن نجيبه ولا في حاجة حلال ولا حرام؟
طيب حاضر.
ماشي شكرا.
طيب ارجع ويعني اتي بالبيت الاول على هذا حتى يتضح المفهوم الذي اريد ان اوصله لاخواننا. يقول شاعر هؤلاء القوم: جرى قلم القضاء بما يكون، جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. شاعر هذا احمق، يقول جرى قلم القضاء بما يكون، هذا حق صحيح، جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. بعد كده قال إيه بقى؟ ده مسلم بالقدره ولكن لا يسلم بالأسباب. قال: فسيان التحرك والسكون. هذا في الحقيقة أمر لا يقول عاقل. الذي يسوي بين الحركة وبين السكون لا يدري ما يقول، شتان بين الحركة وبين السكون، شتان من يقوم ويتحرك ويمشي وينام ويقعد ويصحو، وبين إنسان في مكانه جامد لا يتحرك، شتان بين المتحرك من الإنس وبين الجماد من جدار أو حجر أو غير ذلك. ثم بعد ذلك يقول: جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشواته الجنين. هذا هو المجنون حقا، وليس من سعى لطلب الرزق مجنون، بل السعي لطلب الرزق مشروع، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هنا أخطأ خطأ بينا، هذا المعتقد معتقد فاسد. واستدلال بأن الله يرزق الجنين في بطن أمه أيضا استدلال فاسد على معتقده، فالله عز وجل يرزق الجنين في بطن أمه حقا، ولكنه يرزقه بسعي أمه. فلو أن أمه ما أكلت وما تحركت وما سعت لجلب الأرزاق وما أتت بالطعام فوضعته في فمها والشراب فوضعته في فمها لماتت ومات جنينها. فالله عز وجل سخر هذا الأم لهذا الجنين الذي لا يتمكن وهو في بطن أمه من كسب عيشه بنفسه. إذن لابد من الأخذ بالأسباب، لابد من العمل، ولا يتكل الإنسان على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. إخواني الكرام، احنا في وقت الآن وفي فترة كما أقول حرجة جدا، علينا أن احنا نعمل بالأسباب، علينا أن نتخذ الأسباب الموصلة إلى أن نعيش في بلد آمن مستقر سليم صحيح معافى بالإيمان بالهدي النبوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا أمر يلزم كل مسلم أن يسعى له، لا نتكل على الوضع الذي نحن فيه ونجلس ونترك غيرنا ليعمل ويجتهد ثم بعد ذلك نجد النتائج على غير ما نحب. إن بلدنا أمانة في أعناقنا، وإنني أنادي كل مصري يتقي الله في هذا الوطن أن يسعى بصدق وإخلاص لوضع لبنة في بنيانه في جداره، ولبنة صحيحة، واللبنات التي نحتاج إليها لبنات يقوم بها البناء لا يسقط بسببها البناء. وإن من الأمور المهمة التي ندعو إليها ونطلب من جميع الناس المقيمين على ظهر هذا الوطن أن يسعوا إلى تحقيقها، أن يكونوا نافعين عاملين بصدق وإخلاص بما ينفع هذا البلد، وعلى رأس ذلك العودة إلى الله عز وجل وإلى تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. تصبغ الأمة الإسلامية بهوية إسلامية صحيحة يحترم فيها الجميع ويطبق فيها الشرع. والإنسان أو القرآن الكريم لم يجبر أحدا على معتقد بعينه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ولكنه ألزم أهل الإيمان أن يقوموا بالحق وأن يلتزموا بالشرع وأن يطبقوه، وإن كانوا كذلك سيسعدوا هم وجميع من معهم في الدنيا وفي الآخرة. إن بلادنا يمكن أن تصل إلى بر الأمان وشاطئه، وأن تكون من البلاد المتقدمة الناهضة بل المزاحمة للدول الكبرى إذا استقامت على شرع الله ودين الله عز وجل، وخدم أهلها خدموها بصدق وصلاح وحق، وقاموا بالخير والبر والمعروف، وتكاتفوا وتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى. ويبدأ ذلك من الاعتقاد الطيب الصالح النافع، ثم القول الطيب الجميل. يعني أننا نسمع أحيانا كلمات هنا وهناك يعني ليست من الرقي الأدبي أو ليست من الأدب بما كان، بعدين الأعمال فيها لون من ألوان الفساد. الناس النهاردة بعض الناس يحاول أن يفسد لا يصلح. نحن ندعو جميعا، ندعو الجميع إلى الإصلاح، ندعو الجميع إلى أن يساهموا في بناء وطنهم، في رفعة أمتهم، في خدمة هذا الوطن وهذا الدين الذي نحن نعيش على ترابه ونأكل من ثمراته التي أخرجها لنا ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، نحن في وضع لا نحسد عليه، وما زال الناس يجدون ألوانا متعددة من الانحرافات الخطيرة، والغياب الأمني الذي يحدث بين الحين والآخر هنا وهناك، والناس يشكون، ولكن الشكوى يجب أن نرفعها إلى الله، وأن تذل رقابنا لرب العالمين جل في علاه، وأن نتذكر وأذكر بما سبق أن قلت أن نعيش دائما مع الله تبارك وتعالى. إنني أدعو جميع التيارات وجميع الفصائل وجميع المواطنين على هذا المقيمين على أرض هذا الوطن أن يسعى الجميع لإقامة الحق والعدل والاحتكام إلى شرع الله ودين الله عز وجل، ففيه الراحة، ففيه العدالة، فيه الهداية، فيه التوفيق، فيه النعيم، فيه الخير، فيه الفلاح، فيه النجاح، فيه السعادة في الدنيا والآخرة، فيه سعادة حتى لمن لم يؤمن بهذا الدين، لأن الإسلام لا يظلم الناس شيئا، لأنه من عند الله عز وجل الذي لا يظلم الناس شيئا. الإسلام دين الحق، وقد طبقه الناس على مدار التاريخ السابق فسعدوا به، وعاش في كنف المسلمين، عاش في كنف أهل الإيمان قوم لا يؤمنون بالرحمن ولا بالله عز وجل، فلم يظلمهم أحد ولم يعتدي عليهم مخلوق. من هم في ديارنا ولم يدخلوا في ديننا لهم حق علينا وواجب، لهم حق علينا وواجب، والظلم ظلمات يوم القيامة، والاعتداء على الآخرين بغير حق لا يجوز. هكذا أدبنا الإسلام وعلمنا، ولكن المطلوب ألا نتواكل بل نعتمد على الأسباب ونرجع إلى الله تبارك وتعالى جل في علاه. وإني أسأل الله سبحانه وتعالى صادقا مخلصا أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعل هذا البلد بلدا آمنا مستقرا فيه من الرغد في العيش والسعة في الرزق ما يفتح الله تبارك وتعالى به على أهل هذه البلدة. بلدنا إن شاء الله تعالى بخير، ونحن نتطلع إلى مستقبل واعد تكون فيه أمتنا مزاحمة لأقوى الدول في الشرق وفي الغرب، وأهلها جميعا بلا استثناء يعيشون حياة راغدة كريمة يرفرف عليها نور الإيمان والسنة والتوحيد والهداية والتوفيق والسكينة والراحة والهدوء والطمأنينة. إخواني الكرام، معي بعض الأسئلة أجيب عليها قبل أن أنتهي من هذا المجلس، وأود أن أقول في لإخواني إن كانوا يتابعونني ممن سألوا في الفتاوى عن سؤال وقد أجبت عليه، ثم بعد ذلك دخل أخ آخر وذكر نفس السؤال وكأنهم يريدون إجابة يعني أيضا في مسألة معينة عن الرجل الذي يعني جلس 11 عاما بعيدا عن زوجه، هل له أن يعاشرها بعد عودته؟ كلا، يسأل عنها ولا يرسل إليها ولا يكلمها ولا غير ذلك. نعم، هي زوجه طالما أنه لم يفارقها، وأنا قلت فلتعد إليه بالمعروف ولتحسن معاشرته أيضا بالمعروف، ولنعفو ولنصفح جميعا عما يمكن أن يكون قد وقع منا في فترة من فترات حياتنا. أختنا أمة الله من القاهرة تطلب أن ندعو لها ولأولادها بالنجاح والتوفيق، نسأل الله عز وجل أن يوفق أبناء المسلمين وأن يجعلهم جميعا يعني شامة بين الناس، خادمين لأوطانهم، منفذين لشرع ربهم سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم تقول بعد ذلك بأن في أحد امرأة توفي زوجها أو امرأة توفي زوجها ويعني أمها مقعدة ولا تستطيع أن تذهب إليها، فهل يجوز أن تأتي يعني أن تذهب لتزور أمها وتخدمها وتبيت عندها ليلة؟ يعني أعتقد أو أرى بأن هذا من الضرورات الذي يمكن أن يبيح ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، فلا حرج من أن تذهب هذه المرأة إلى أمها لتزورها ولتخدمها طالما أنها امرأة مقعدة بحاجة إلى الخدمة ولا يوجد عندها من يخدمها. أختنا أم عبد الله بتقول بأن فيه امرأة أخوها لا يصلي وأحيانا يسب الدين فهل يأكل من مالي؟ أنا سألتها يعني قالت يعني لو أعطى أولادي هدية أو في العيد أعطاهم عدية أو ما إلى ذلك. أولا نحن نوجه نصيحة إلى من يتركون الصلاة أو يسبون دين الله عز وجل، الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة الركن الأول بعد الشهادتين، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قالوا كنا لا نعد شيئا تركه كفر سوى الصلاة، الذي لا يصلي هذا موقفه خطير للغاية، ثم إذا انضم إلى ذلك سب الدين فالمسألة جريمة كبرى. إن كان ده بيعتقد أن سب الدين ده وأنه يسب قاصد كده متعمد بيسب الله عز وجل، ومن سب الله خرج من دين الله إن كان يدعي الإسلام، فلا بد من العودة الصادقة والتوبة وعدم الرجوع إلى ذلك بإطلاق. ثم بعد يعني لو أنا رجل حتى كافرا أهدى إنسان شيء من المال لا حرج في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يتعامل مع أهل الكتاب وكان يأكل من طعامهم طالما أنه يعني على أو طهي على طريقة صحيحة ويتعامل معهم ولا حرج في ذلك. أختنا أم علي بتقول إحنا تكلمنا عن الأخذ بالأسباب، ثم تقول بأن ابنها توفي في مكان هي تتشائم من هذا المكان وتقول لأولادها لا تذهبوا إليه، وبعدين بتقول أنا أقول لو لم يذهب إليه لم يمت. لا يا أختي بارك الله فيك، هو يموت بقدر الله عز وجل، العبد يموت بقدر الله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل جعل للموت أسبابا، فكونه يذهب إلى هذا المكان والمكان ده غير آمن أو أصيب فيه لأنه ما بيمشي في طريق ولم يتحرى هو خطواته فاصطدم بشيء أو ما إلى ذلك، فهذا لا يدعو إلى أن إحنا نقول والله لو لم يذهب، لا، الموت سيكون، والله عز وجل جعل ما في هذا المكان سبب أو إن لم يكن فيه ومات فيه هكذا مباشرة فكله بتقدير الله تبارك وتعالى. آخر شيء عند الآن، قتل ما يضر من هذه الحشرات كالصراصير أو الناموس أو الذباب لا شيء فيه. وأختم اللقاء بهذه الكلمات وأصلي وأسلم على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمحمد نور لنا.